الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، وكلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وما زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في تقرير هذه المسألة العظيمة، وهي ما يتعلق بالقرآن وبيان أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة لا كلام غيره، وأنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة. والذين قالوا أن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل هم الكلابية، فإن الكلام عندهم ما في النفس، ما في نفس الله عز وجل، وهذا المقروء والمكتوب في المصاحف والمسموع حكاية عن كلام الله عز وجل على مذهب الكلابية. والأشاعرة الذين جاءوا بعد الكلابية لم يرتضوا كلام الكلابية في قولهم حكاية، وإن وافقوهم في الكلام النفسي لكنهم خالفوهم في قضية الحكاية، باعتبار أن الحكاية تدل على معنى المماثلة، ويقال حاكيت فلانا أي ماثلته، إما بقوله وإما بفعله. والمخلوق لا يستطيع أن يماثل شيئا من صفات الخالق، فلهذا فروا من هذه اللفظة، لفظة حكاية، ولم يرتضوا ما قالته الكلابية وإن وافقوهم في الكلام النفسي، واستعملوا كلمة أخرى وهي عبارة، فقالوا القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل. ومقتضى هذا القول أن المتكلم بالقرآن غير الله عز وجل، فإن من عبر عما في نفس غيره فإنه المتكلم بذلك الكلام فينسب الكلام إليه، المعبر عن كلام أو عما في نفس غيره ينسب الكلام إليه. فمقتضى هذا القول أن الكلام، أن القرآن ما هو كلام الله عز وجل، وأن الذي تكلم به غير الله عز وجل، وهم يقولون ذلك، فعند الكلابية وعند الأشاعرة أن هذا القرآن المقروء المكتوب المسموع من جملة المخلوقات. وأما ما في نفس الله عز وجل وهو المعنى فعندهم غير مخلوق، ففرقوا بين اللفظ وبين المعنى، فقالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. قال الشارح رحمه الله قوله أن هذا القرآن إلى آخره قال تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء الآية، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. والأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تنحصر، والوصف التكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعد من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الآية. فعلم أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. في الحقيقة أن من نفى صفة الكلام عن الله عز وجل فقد نفى عن الله الألوهية. قال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكريمه. قال فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه وتكريمه. كم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذا استطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وقوله سبحانه سلام القول من رب رحيم الحديث ويأتي إن شاء الله. قوله لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما تقول الأشاعرة والكلابية. فالأشاعرة يقولون إن هذا الموجود المقروء عبارة عن كلام الله، والكلابي يقولون حكاية عن كلام الله، وبعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحته، وهذا حق الخلاف لفظي لأن المؤدى واحد. الكل أثبتوا الكلام النفسي، والكل ذهبوا إلى أن المقروء والمكتوب والمسموع القرآن العربي أنهم جملة المخلوقات، فاتفقوا في هذين الأمرين. قالوا بعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحته، فالأشاعر الكلاب يقول القرآن نوعان ألفاظ ومعاني. فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، وهذا كما ذكر القرآن إن فسر معناه بأي لغة من اللغات هو ذاك القرآن، وليس معنى القرآن والتوراة والإنجيل شيء واحد. هذا كلام في غاية الفساد. وليس معنى تبت يدا أبي لهب وتب معنى قل هو الله واحد إلا عند هؤلاء، عندهم الكلام واحد باعتبار المعنى. وكل هذا كما قال المؤلف تصوره كاف بمعرفة بطلانه، وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه وليس لهم دليل ولا شبهة إلا بيت ينسب للأخطل النصراني، وهذا شيء عجيب. يقررون عقيدة من أعظم العقائد بكلام بعض النصارى، قال إلا بيت ينسب للأخطل النصراني، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا شيء عجيب الاستدلال بهذا البيت. فإن البيت كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه منسوب لرجل نصراني، يعني ما هو حتى للمسلمين، ما هو من أبيات المسلمين من شعراء المسلمين، بل منسوب لرجل نصراني. والنصارى قد أخطأوا في مسألة الكلام، وهؤلاء يحتجون بكلام النصارى في مسألة الكلام وهم أخطأوا في مسألة الكلام، فإنهم جاءوا إلى ما أخبر الله عز وجل به من أن عيسى عليه الصلاة والسلام كلمته، ففهموا أن عيسى جزء من الله عز وجل، وهم أخطأوا في معنى الكلام وما فهموه وما عقلوه. وهؤلاء يحتجون بكلام النصارى، بعض النصارى، في مسألة الكلام التي أخطأ فيها النصارى وظلوا فيها ضلالا بعيدا. وهكذا هذا الرجل اسمه الأخطل، والخطل عيب في الكلام، الخطل عيب في الكلام. وأيضا هناك من أهل العلم يقول أنه نظر في ديوان الأخطل فما وجد هذه البيت في ديوان الأخطل، يعني حتى في ثبوتها تشكك. وأيضا إنما يحتج في اللغة العربية بكلام العرب، وما يحتج بكلام النصارى، ما يحتج بكلام النصارى، وإنما يحتج بكلام العرب، وإن كانوا من أهل الجاهلية لكن يحتج بكلام العرب في تقرير اللغة العربية، وما يحتج بكلام النصارى ولا بالكلام الذي كان المتكلم به في غير زمن العرب، وإنما كان بعد تغير اللسان، فإن هذا ليس بحجة في اللغة العربية. وعلى فرض انتفاء جميع ما سبق من الأمور، فليس مراد هذا النصراني ما أرادته الأشاعرة، فإنه قال قبل هذه البيت فيما ينسب إليه، قال: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، قال: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وش الذي يريد؟ أنك لا تغتر بكلام المتكلم بلسانه إذا لم يكن له أساس في قلبه. وليس مراد هذا النصراني أن الكلام يطلق على ما في القلب، وإنما يريد أنك لا تغتر بكلام المتكلم إذا لم يكن له أساس في القلب، كشأن المنافقين مثلا الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالكلام المعتبر به ما كان له أصل في القلب، يتكلم الإنسان بلسانه عما في قلبه، أما ما يتلفظ الإنسان به بلسانه ويضمن في قلبه خلاف ذلك فهذا لا تعجب به. فمن أظهر لك الحب بلسانه وهو يضمر البغض لك في قلبه لا يعجبك مثل هذا الكلام الذي ليس له أساس في القلب. فمراد النصراني هذا النصراني مثل هذه المعاني، فقال: لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلة، أي له أصل القلب. وهو يقول حتى يكون مع الكلام، وش المراد بقوله مع الكلام؟ كلام اللسان ولا كلام القلب؟ كلام اللسان، فجعل الكلام في اللسان، فقال حتى يكون مع الكلام أصيلة، أي كلام اللسان له أصل في القلب. إن الكلام في الفؤاد، أي إن أصل الكلام المقبول الذي يؤخذ به وينتفع به هو ما كان له أصل في القلب، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا على فرض ثبوت هذه الأبيات عن هذا النصراني، فلا يريد إثبات الكلام النفسي، وإنما يريد هذا المعنى الذي ذكرناه. يقول رحمه الله: وهذا البيت إن ثبت فمعناه إن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم، فهو يشبه كلام النائم والهادي ونحوهما، وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول. والذي يعقله العقلاء أن الكلام صفة المتكلم المسموع منه، وأن ما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه، كما في حديث عفية لأمة عن خطأ ونسيان، وما نعم وما حدث بأنفسه، لكن احتمه هذا بهذا اللفظ، لكن عفية عن أمة الخطأ ونسيان هذا حديث مستقل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، نعم حديث آخر. فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، وشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ما في النفس حديثا ولم يسمه كلاما، فقال ما حدثت به أنفسها، ثم قال ما لم تعمل أو تتكلم. وش قول أو تتكلم؟ أي باللسان. فما في اللسان سماه كلاما، وما في القلب سماه حديثا. ولهذا الأحلام وش يقال فيها؟ أحاديث، ولنعلمهم تأويل الأحاديث في النفس. فما في النفس يقال له حديث، وأما الكلام فيكون باللسان. قال فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، يرد على الكلامية. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا. فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. ومن قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد الكلاب. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة، فإنه يلزم عليه أن كل تال معبرا عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وقد سبق التنبيه عليها مرارا. وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته انتهى. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كالقول بالحكاية. فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القلب الحكاية والعبارة. وغلط من قال بهما وجهله، وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. قال الحافظ بن حجر: الأصقلاني في الفتح المنقول عن السلف واتفاقهم على أن القرآن كلام الله المخلوق تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته انتهى. قال سبحانه: فأجروا حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في النونية: زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعمه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، الشاعر والكلامية. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني. قال: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب، بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. نقبل هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله، وننتقل إلى البيوع. تفضل.